أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتاقين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى أن وجوب الحج على الفور وعلى التراخي، قلنا ابتداء أن نتعرض لما قاله علماء السنة في هذا المجال حتى تتبين أجواء المسألة عندنا. بالنسبة إلى هذه المسألة قلنا الخلاف في حسب ما ينقل جاء في عباراته من أحد الصحابة، فيروى عن جماعة من الصحابة مثل ابن عباس وأنس وجابر القول بالتراخي، ونقل عن مثلا عادة أمير المؤمنين ولو لم يذكر اسمه عندهم، وبعده من الأئمة عليهم السلام الفور. و أشار دا سابقا لا بأس بالإشارة إجمالا، و بما أن هذه المسألة احتجوا فيها بوجوه نذكر بعض القواعد في كيفية الاحتجاج في الفقه أصولا وتقييم هذا الاحتجاج إن شاء الله تعالى. ابتداءا نقلنا المطلب من كتاب المجموع للنبوي من الجزء السابع من صفحة 70 فما بعد. ابتداء نسب إلى أصحاب أبي حنيفة القول بالفور، كما نسب إلى الشافعي وفيما بعد إلى، يعني من بعد الصحابة إلى الشافعي وفيما بعد أصحاب الشافعي، لعل القليل منهم خالف يعني الشافعيين القول بالتراخي.
خود الشافعي قول بالتراخي.
و اما الأدلة على ذلك اجمالا الان اذكر، بعد ذلك ان شاء الله نذكر تحقیق. اصولا القائلون بالفور بما ان الفور امر زائد لابد لهم من اثباته، القائلون بالفور التأمل في ادلتهم يقتضي انهم قائلون من جهتين، منهم من يقول بذلك بحسب ما يفهم من نفس دليل الحج، يعني من نفس الدليل الذي يدل على وجوب الحج مثل أتم الحج العمرة لله يستفاد منه الفورية. وهذه الاستفادة تارة تكون بحكم الدلالة اللفظية واللفظ، أو نستطيع أن نقول الفهم العرفي العام، هذا عند القائلين بأن الأمر يدل على الفور، فنفس أتم الحج والعمرة لله يدل على الفور. ويستفاد من بعض القائلين بهذا الرأي أنه لا، بنفسه لا يستفاد، بقرائن عقلية بقرينة عقلية يستفاد، باعتبار أن العقل يحكم بأن الإنسان إذا كان مطمئنا ببقائه يجوز له تأخير المأمور به، و اما اذا لم يطمئن بذلك فيجب عليه الاتيان فورا. وهذا ما اختاره الاستاذ رحمه الله. سيد الخوي كان من مبنى انه اذا انسان يطمئن ببقائه الى اخر الوقت مثلا يستطيع ان يؤخر الصلاة، و اما مع عدم الاطمئنان بذلك فلا بد ان يأتي بالصلاة فورا. و بالنسبة إلى الحج طبعا كلام الأستاذ الذي نقلناه من التقرير قد يكون فيه بعض الإبهام، لأن الظاهر أنه يقول يجب فورا، فأنه عادة في باب الحج لابد ان یقول هذا الكلام اذا یطمئن به بقائه لا یجب فورا اذا لا یطمئن یجب فورا. الظاهر من مجموع کلامه فی هذا الفصل فی هذا المجال به ضمیمت صدر کلامه و غیره انه اصولا ما فی یعنی الانسان فی حیات یا عادتا به نسبت الى سنت الواحده مع وجود طوارئ و المشاکل کذا لا یطمئن، یعنی یثبت ذلك صغرا ایضا مو فقط کبرا. فالکبرا عنده اذا لا ما عند اطمئنان بالبقا یجب علیه الاتیان فورا و فی الحج کذلک، یعنی یعتقد فی الحج لانه من سنه الى سنه مع وجود طوارئ. طبعا ما افاده رحمه الله في مثل هذه الايام لا رأس، مسألة كورونا والابتلاء بهذا الفيروس الخبيث لا رأس، واما مطلقا يكون الام هكذا محل اشكاله. ثم بلغني ان الاستاذ رحمه الله له تقرير او تقريران اخران لم اطلع عليهما، لعله في ذاك التقرير جاء المطلب اوضح مما جاء في هذا الكلام الذي على عين المستفاد من مجموع كلامه. اولا يذكر القاعده الكليه الكبرى عنده، وطبعا هذه الكبرى محل تامله اذا لم يكن عليه دليل شرعي، و ثانيا يذكر الصغرى. واصولا في باب الحج لا يحصل اطمئنان للانسان ببقائه الى اكثر من سنه مع وجود الطوارئ والعوارض والمشاكل، و من الطبيعي ان هذه الصغرى ايضا ممنوعه، چون الصغرى الكبرى كلتهما ممنوع. على اين جعلنا هذا من القائلين بالفور بحسب الاستفاده بحسب قرينه عقليه به تعبیری، کما قدرنا کرارا مرارا انتن تعبیر بالعقل فی هذه المجالات لا یخلو عن مصابحته. اصولا ما یرجع الى باب القوانین و باب تشریعات و الاعتبارات القانونیه ثبوتا و سقوطا، سواء فی مرحلة ثبوت کلها قوای عقلائیه امور عقلائیه جرت علیه العقلاء. اصل وجود النظام اصل عقلی هم به تکامل الانسان به کمال الانسان، و اما خصوصیات کیفیت الجهل و کیفیت ثبوت الجهل و کیفیت سقوط الجهل الذي نعبر عنه به مقام الامتثال فهذه كلها راجعت الى السیر العقلائیه الى القواعد العقلائیه التي بنا عليها المجتمع الانسان. كما ان المعروف المشهور ان ما ير يعني بينهم مثل سرکوی ایلان کداله ما یرجع الى مقام الامتثال یکون راجعا الى اختیار العبد و الى وظیفت العبد، و سریان داله که الى مقام الجهل محل تأمله بنان على مسلکه. یعنی اذا فرادنا ان العقل به تعبیره او سیر الاغلاقی جرد على هذه الكبرى الكلیه لو فرادنا انه هذه السیر موجوده نهایته انه یرجع الى امر فی مقام الامتثال و سقوط التکلیف، و اما یؤثر فی فهم الناس و یؤثر فی التشریع و ان هذا الحج واجب فورا به هذا النح وجب الحج هذا صعب جدا على مسلکه. نعم على مسلک على المسلک الاخر لا بأس به، اما على هذا المسلک المشهور بینهم محل تأمل و اشکال لو ثبت هذا في مقام الامتثال.
یعنی فرمایید با این سیر و غلایی وقت تشریع را نمیشه روشن کرد؟
نه نمیشه روشن کرد. اگر ثابت بشه این سیر و غلایی و مخصوصا ثابت بشه که این مربوط مقام امتثاله، چون اینا حرفی که دارن که اون چی که مربوط هست به مقام امتثال این در اختیار عبد تماما دست مولا نیست، ولذا فرق بین تضاهم و تعارض رو در این گذاشتن، تعارض تو مقام تشریعه، تضاهم تو مقام امتثاله، و این مقام امتثال اصولا ربطی به مقام تشریع نداره.
شما خودتون قانونگذار رو در تمام مراحل همراه بکنید؟
بله خود ما میلیون عرض کنم علا مسلکه و رضا عرض کردم علا مسلکه علا این هادا به نسبت الهاد الوجه. و هناک احتمال آخر و هو انهو تستفاد الفوری فی خصوص الحج لا فی کل امر، لم یذکر فی کلماته، انا اذکر الاحتمالات یعنی. و الوجه فی ذلک انه فی الآیه المبارکه ولله علی الناس حج البیت و استطاع الیه سبیلا قال سبحانه و تعالی و من کفره و فسر من کفر معنا من ترکه، بنان علی ان من کفره به معنا من ترکه، فان الله غنی عن العالمین. الکفر هنا یراد به الترک، طبیعی اذا کان الکفر به معنا ترک لازمه الفوریه لانه اذا فرضنا صار مستطیعا. الان الخطاب يتوجه الیه انه یجب عليك الحج، فاذا ترک ولم یذهب فی عامل استطاعه فقط کفر، ظاهر الآیه المبارکه هکذا. و من کفره یعنی اذا فرضنا عن الترک عبر بالکفر معناه الفوریه لانه کفره و ترک اذا فسنت الاولا و هم مستطیعون لم یذهب الى الحج یصدق علیه انه ترک.
ممکنه مراد
ترک کلی باشه، اما نه ترک در احتمال داره، اما الان صدق میکنم اون قریب نمیخوام.
یکی اول از من ایمکان ترک کفر
ذاک الذی قلنا یجوز له ترک از اول از من فی الاطلاقات مثل اقیم الصلات، اقیم الصلات دروک شمس ها دا یختال یعنی لا یختال الفور. اما اذا قال من ترک الصلات فقط مثلا کذا و من کفر یعنی فحینه اذن معنا فی اول ازمنت الامکان یجب علیه. انما اذکر وجها لا ارید ان اقول هذا الوجه صحیح ام لا. هذا بالنسبت الى هذا النحو من التفکیر، فخلاصت هذا النحو من التفکیر ان الفوریت استفاد من نفس دلیل الحج اما بالقرینه لفظی بالفهم اللفظی الذي ذکرنا ان اهل السنه القائلين بالفوريه او بالقرينه العقليه التي افادها الاستاذ رحمه الله او بهذه النقطه في دليل وجوب الحج، ان هذه النقطه في دليل وجوب الحج يقتضي. وفي قبال ذلك من يثبت الفوريه من الخارج بدليل اخر يقول هذه الادله لا تكفي لاثبات الفوريه من لسان الدليل. الدلیل علی الفوریه دلیل منفصل دلیل آخر. طبعا الاستاذ رحمه الله ايضا استدل به هذا الدلیل و هي روایات اهل البيت، ذكر طائفه من روایات اهل البيت للدلاله على فوریه الحج. والبحث في الدلالات يقتضي البحث من جهات مختلفه صدورا يعني بلحاظ السند والمصدر والخصوصيات الموجوده فيه و متنن ثم مضمونن انه یستفاد منه الفوری اندار و سعت الکلام فیه انشاءالله تعالی. هذه خلاص. و اما اهل سنم ایضا تمسکو به طائف من الروایات بعضها مشترک بیننا و بینها، تمسکو به بعض روایات علا اساس انه و تمسکو به بعض الوجوه الاستحسانیه نستطیع ان نعبر عنه و انشاءالله نشرح انها در وجوه الاستحسانیه منزلت ها منزلت الاصول عملیه لیست به رتبت الامارات. اما روایات ها ما شابه ذلک لا رتبت و رتبت الامارات. بله، فتمسک به حدیث من اراد الحج فلیعجل او فلیتعجل نوقش فی سندهی کما سیعتی شد. و بالحدیث من لم یمنعه من الحج حاجتون او مرضون حابسون او سلطانون جائر فلیمود انشاء یهودیان او نصرانیان. خب هذا یحتاج الى شرح روایه و سبع شرحنا روایه و یأتی الکلام فیه انشاءالله تعالی. ولأنها عبادتون تجب الكفارتو به افسادا فوجبت على الفور كالصوم. لا دی مراد و صوم رمضان، خب صوم رمضان لیس على الفور یعنی وقت و محدود. تجب الكفارتو به افسادها. المعروف عند اصحابنا ان افساد الحج منحصر في صورة واحدة و الا لو اتا به محرمات الاحرام الحج لا يفسد، اصولا الحج لا يفسد، یعنی فساد الحج مطلقا لا یوجد. یجب علیه قضاء الحج فقط فی صور واحده جماع فی بشرات معین. و اما لو اتا به محرمات الاحرام لا یخرج عن الاحرام علی الکفاره بس لا یخرج عن الاحرام علاین هاد الدلیل لو فرضنا تمامیتو منزلتو منزلت الاصل عملی و سیعتی شرح ذالک انشان و لانها عبادتون تتعلق به قطع مسافت بعیده کل جهاد ایغا وجهون استحسانی انصر و فرقون کبیر بین الجهاد و بین الحج. الجهاد مبنیون طبعا مراد و الجهاد الابتدایی و الوجاد جهاد دفاعی خب مخصوص بودن و حتی الجهاد الابتدایی لیس علی الفور حسب ما یعینه الامام الحاکم ما یعینه الحاکم و الامام المعصوم علی المشهور بین اصحابنا هو الذي يعين مو انه الف قالوا ولا انه اذا لزمه الحج واخره اما ان تقول يموت عاصيا واما غير عاص فان قلتم ليس بعاص خرج الحج عن كونه واجبا لا هو يقال ان ابا حنيفه الى ابي حنيفه انه ينكر الواجب الموسع اصلا مثل الصلاه فلذا ينسب اليه بانه الواجب هو الفرد الاول و اما بقیه الافراد فبدل عن الواجب شبیه هذا الكلام شيء من هذا القبیل علیه لطول الزمان قد ربما عرب النسیان على تفصیل مذهبی علیه هناك من انکر الواجب المخیر من انکر الواجب المؤثر مثل هذا الكلام لانه خرج الحج عن کنه واجبا ذاکم خرج الصلاة عن کنه واجبتا اذا یجوز له تأخیر لان الواجب ما لا یجوز تأخیر و ما لا یجوز ترکو على ای حاله و این قلتم عاصن فاما ان تقول عصا بالموت او به تأخیر لم یذکر به کلیه ما قل عصا به کلیه ما ولا يجوز أن يعصي بالموت إذ لا صنع له فيه فثبت أنه بالتأخير فدل على وجوبه على الفور على أين هذه وجوه استحسانية وبعد أن الإنسان يأس من الدليل يرجع إلى هذه الوجوه الاستحسانية لأن رتبتها رتبة الأصل عملي وقاعدة عندهم هكذا إذا هذه الوجوه الاستحسانية لم تثبت يرجع إلى أساس عدم وجوب الفور يعني إذا شك في وجوب الفور الأساس عدم وجوب الفورية والظاهر أن هذه الوجوه الاستحسانية لا تمنع من الرجوع إلى أساس عدم الوجوب واحتج الشافعي والأصحاب بأن فريضة الحج نزلت بعد الهجرة وفتح رسول الله مكة في رمضان سنة 8 وانصرف عنها في شوال من سنته و استخلف عتاب ابن اسید فاقام الناس الحج سنت تمام به امر رسول الله و کان رسول الله مقیمن بالمدینه هو و ازواجه و عامت و اصحابه ثم غزا غزا تبوک فی سنت تس و انصرف عنها قبل الحج فبعت ابا بکر فاقام الناس الحج سنت تس عجیب من عنده بعت ابا بکر ثم بعت علی انسان الله علیه قال این جبریل اتانی قال لا يؤديها عنك الا انت او رجل منك فبعث علي صلى الله عليه ليبلغ سوره البراءه الى المشركين لم يذكر هذا الشيء ما يخالف سر ورسول الله هو وازواجه وعامه اصحابه قادرين على الحج غير مشتغلين بقتال ولا غير هذا الكلام الذي نقله بطوله وتفصيله إذا أردنا أن نحلله هذا معناه الرجوع إلى الشواهد يعني إذا جمعنا هذه الشواهد نستنتج منها أنه على التراخي ليس على الفور وإذا ثبتت هذه الشواهد رتبتها رتبة الأمارات ورتبة الوصول لأن هذه الشواهد تكشف عن واقع خارج مو صورة الدرس مو به اصلاح تصرف في الصورة النفسانية ثم حج النبي صلى الله عليه وآله بأزواجه وأصحاب كلهم تخلف عن رسول الله في الحج سنة 10 فدل على جواز تأخيري طبعا الشواهد لابد أن يكون جدا قوية يعني بمجرد لعل بعض الصحابه لم يحج لانه غير مستطيع، لعل كثير منهم حج سابقا، لان اهل المدينه لما كانوا مشركين كانوا ياتون للحج و لعل بعضهم بعد اسلامهم ايضا ذهبوا للحج مع المشركين في مكه. لا دليل على ان المسلمين لم يحجوا، رسول الله لم يحج، و رسول الله بعد المبعث النبوي في عمره كان 40 سنة 13 سنة بمكه حج صلوات الله وسلامه عليه، فلا يقال لم يحج. ولعل اصحابه المدنيين ايضا مكيين امثال علي بن ابي طالب ايضا حج مع رسول. يعني الشواهد التاريخية تحتاج الى دقة اكثر من هذا المقدار الذي افاده.
خب
اولا
نمیشه خود پیغمبر راه در صحابه بتونن
برن؟ خیلی میسونه رفتن اونجا و من آشنایی، چون مسئله مکه بود نمیتونه سن بره بکنن. پیغمبر حساب دیگه ای داره خود
پیغمبر
رو من پیغمبر احلیاد
و الله
رفت خود نمیتونه مثلا نسته هذا دلیل الشافعی و جمهور الاصحاب. قال البیهقی لاحظه و هذا الذي ذكره الشافعی مأخوذ من الاخبار فید البيهقي شافعي المذهب. عرفتم نکته؟ انا شو میگم تعبیری انه هذا رجوع الى الشواهد، هو يقول ماخوذ من الاخبار، مراد من الاخبار يعني مجموع الشواهد نجمع نستفيد، لكن انصافا استدلال. و اما لانه سياتي ان شاء الله تعالى قضيه واحده اختلفوا فيه اختلاف شديد، مع انهم يقولون القضيه مسلمه. قال فاما نزول فرض الحج بعد الهجر فكما قال، يعني قال واستدل اصحابنا له بحديث كعب بن عجره قال وقف علي رسول الله بالحديبيه، حديبيه كان سنه ست و راسي يتهافت قبلا، يعني اللغه الفارسيه شپش بس. فقال يؤذيك هوام موك، هوام مراد به هنا يعني القم يعني شپش. قلت نعم يا رسول الله. قال ابو داود قال قد اذاك هوا مرأسك، المتن آخر. قال نعم. قال فحلق رأسك. قال ففيه نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسي ففديتون. تبسك بهذا الحديث على ان فرض الحج كان بعد السنة السادسة. وجه الاستدلال رواه البخاري و مسلم. قال اصحابنا ليش لان هذه الايه في ويل تلك الايه و اتم الحج و العمره لله فان احسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه الى اخره. فبما ان هذه الايه اتم بعد اتم الحج فيبدو انه باصطلاح كان في السنة السادسة في صلح حديبية نزل السنة السفر. المعروف أن آية مباركة في سورة البقرة آية 196 من سورة البقرة، والمعروف أن سورة البقرة من أوائل ما نزلت بالمدينة مو سنة السفر. وهذه الآية دالة على وجوب الحج بل والعمرة، لكن نقلنا اختلاف المسلمين في فهم الحج. منهم من قال وجوب الحج كما نقل عن اهل البيت، والا منهم من قال في الاتمام والى اخره. ونزل بعدها قوله تعالى و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. الان لا ادري بعدها مراد او به بعدها من این، لان هذه الايه و اقیموا الصلاة في سوره البقره آیه 43 و آیه 110، يعني هذه الايه قبل آیه الحج، اما به 150 آیه و اما به حدود 90 آیه 80 آیه. وقد اجمع المسلمون على ان الحدیبیه کانت سنه 6 من الهجره فی ذی القعده. حالا این اثبات مقدمات العجیب و این اثبات کما شرحنا ان الحج اصلا کان معروف بین المسلمین قبل المبعث اصلا، و ان ابراهیم حج و ان بعد موسا حج و ابراهیسا حج و الاخر. قال البیهقی اخرج البیهقی ان ابن عباس ابن مسعود و الناس و اصحاب ان اتم الحج به قول اقیم الحج تقدم الكلام فی لا و اخرج البیهقی عن نافع حالا فلهامش مذکرون به ما انه بحث و لطیفون ذکرناها مرارن انه ذکرتو مرارن فی الحازنا فی باب الحج لا بست به ما انه بعد تصریحون نافع سبقا شرحنا هو مولا عبدالله ابن عمر غلام له عبدالله ابن عمر له رجلان معروفان یرویان علمه اکثرهم و اشرهم نافع کان غلام له مثل اکرمه کان غلام له ابن عباس از غلام و عبدالله ابن عمر روال کثیر من سنه عنه و جاء فی بعض روایاتنا ان الامام الباقر قال له کذبت على ابنه لكن هؤلاء القوم يعتنون به كثيرا قال ابن نافع كانت الحديبيه سنه 6 بعد مقدم النبي في ذي القعده و كانت القضيه ما ادري الان في كتاب البيهقي قضيه موجود على ايد مراده واضح ما ادري كيف تقرا القضيه تقرا قضيه مراد عمره القضاء عمره القضاء سنه 7 لان سنه 6 بعد ان منع المشركون ان يدخل المسلمون الى مكه صار اتفاق الى انه يعتمروا في السنه القادمه ففي سنه 7 جاء رسول الله واعتمر بالفعل هم اهل مكه افرغوا مكه 3 ايام للمسلمين والمسلمون اتوا بالعمره واستراحوا في مكه مجموعا 3 ايام ثم خرجوا عنها هذا يسمى عمره القضاء یعنی قضاء لما کان فی السنه السادسه و کانت القضیه تو فی ذی القعده سنه 7 لا دران فی البیهقی کاتب البیهقی صفحه الجزء الرابع صفحه 341 اگر بیهقی از جلد 641 نگاه کنید ما علی القضیه یقرا قضیه یعنی قضاء و القضیه قضیه معنی القضاء و کان قضاء عمرت القضاء لا عزیز ما صار لی مجال المراجعه البیهقی و کان القضاء فی ذی القعده سنه 7 و کان الفتح فی رمضان سنه 8 موج معروف فی روایت لا تقولوا رمضان قولوا شهر رمضان ثم خرج النبی من فوری الى حنین و طائف فلما رجع فی شوال اعتمر من الجعرانه او جعرانه
او کدوم حدیث این آیه حقیق
نافع قالت کانت حدیبیه حدیبیه سنت سر بعد مقدم نبی و کانت القضیه یا قضا کاتب قضیه کاتب نقل هذا الشيء صحيح كلام سعيد أنه أنقله من باب أنه هذا المعنى ذكرته كرام من قبل أن أشوف هذا العبارة عن نافع
عن نافع مولى عبد الله بن عمر قال كانت الحديبية سنة 6 بعد مقدم النبي صلى الله عليه وآله همينين
بل وكانت
وكانت القضية في
ذي القعدة وكانت القضية ما هذه قضية نقل قضية نقل الآن الآن مراده واضح لكن قراءة اللفظ عندي صارت مشكلة
مرادش
عمرة القضاء بل عمرة القضاء واضحة مرادش واضحة در مرادش بحث نیست ليس البحث في مرادي إنما الكلام هذا القضاء يعبر عنه بالقضية أو القضية كانت القضية في كذا القضاء كان ما راجعت كتب اللغة ولا شرح هذا الحديث من كتب اللغة وكانت القضاء في سنة 7 وكان الفتح في رمضان سنة 8 ثم خرج النبي من فوره إلى حنين والطائف لما رجع في شوال في بعضها في ذي القعدة اعتمر من الجعرانة أنه عمرة النبي كان من جعرانة أو من هذا المكان اللي الآن بعنوان جعرانة أو جعرانة من حدود الحرم أدنى الحلم ولكن بالنسبة إلى الطائف قرن المنازل الميقات قرن المنازل ثم حج عتاب بن أسيد فأقام للناس على حج مراده للناس اشتباه لا يصير مراده للناس في هذه العبارة يعني عامة من كان موجود في مكة قليل منهم مسلمون والباقي مشركون در سند سمان اجل مشرکون جاو الى مکه، نه من کان فی نفس مکه من اهل مکه اول قریبین من مکه اسلمو عامل فرد اسلمو فی شهر رمضان ها اولام حجو بس عامت الناس کانو مشرکین بل فسند تاس ام مشرکون اجل الحج فسند تاس ایوان من سند تاس یعنی سال سن مکه المکرم بید المسلمین لانا قلنا ان مکه کان لها احترام خاص ولو مکه صارت بید المسلمین لکن المشرکون بیت الله یعتون لبیت الله. نعم في السنة السادسة سابع تاسع عفوا نزلت آية المباركة إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ولذا بعد السنة التاسعة لم يحج المشركون صراحة، ولذا في السنة الثامنة هذا العبارة فأقام للناس الحج مراده بالناس أعم من المسلمين والمشركين، هاي السنة الثامنة و استعمله رسول الله على الحج ثم حج ابو بکر سنه تس في هذه السنه ايضا حج المشركون استعمله النبي ثم حج النبي سنه العشر من مقدمه المدينه وهي حجه الوداع. بله ثم قال وهذا الذي البيهقي قال وهو مشهور فيما بين اهل المغازي مذكور في الاحاديث الموصوله مفرغا نعم ما قال يعني عبارات متفرقه. على اي حال هذا استدلال الشافعي وقد اجمع. بله هنا كاتب واعتمر من سنته في ذي القعده هذا صحيح لكن نقل نافع في شوال بعيد شوال وكان احرامه بالعمر من الجعرانه جعرانه وجعرانه بس انا الان في ذهني من السابق رأيت هذه المسألة المواقع السابقا اظن في بعض العبارات اصولا في هذه المرة حتى حديبية بالنسبة للحديبية اختلاف انه احرم رسول الله من باصطلاح من حدود الحرم من أدنى الحل أو أحرم من الميقات من مسجد الشجر. نعم في السنة العاشرة قطعا أحرم رسول الله من الميقات والمسلمون من المواقيت هذا مسلم، لكن في السنة التاسعة أحرم رسول الله للعمر من الجعران يعني من أدنى الحل أو من قرن المنازل يعني من الميقات الذي وقته رسول الله. هل هذا التوقيت كان في السنة العاشرة أم قبلها أيضا؟ لا الآن لا ندخل في هذا. ولم يكن بقي بينه وبين الحج إلا أياما يسيرة فلو كان على الفور لم يرجع من مكة. بالنسبة إلى رسول الله أصلا في مكة 13 سنة كان في مكة، فبالنسبة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حج أصلا في بعض الروايات إن رسول الله لما كان في مكة حج 20 حج مستسرا مو فقط حج حجة الواحد. كلام غريب منه مثل أفضل أن المسلمون لما أسلموا كان حجهم في حال الشرك مثلا نفهم، لكن لا إشكال أن رسول الله حج في حال الإسلام في حال النبوة والرسالة مضافا إلى أن رسول الله لم يشرك بالله طرفة عين أبدا. على أي حال مو فقط رسول الله عليه وسلم لم يشرك بالله و نقل عن جمله من اصحاب رسول الله انهم لم يشركوا بالله ولم يشرب الخمر الى اخره. بله كانوا حين اذن موسرين فقد غنموا الغنائم الكثيره ولا عذر لهم ولا قتال ولا شعور. على ايه استدلال غريب قرابت و تكفي عن الاخره و ولذا اخر رسول الله لبيان احكام الحج ولهذا قال في حجة الوداع ليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذا حديث جزء من الحديث بل تأخذوا عني مناسككم هذا حديث آخر لجابر جابر بن عبد الله الأنصاري، لكن في هذا الحديث في جابر قال رسول الله هذا يوم النحر يعني في خطبة يوم العيد العاشر من ذي الحجة، بس الان فی بالی، یعنی انما اقول لکن فی ذهنی، حسب ذهنیتی، انه حینما خرج من المدینه قال هذا الشیء خذوا عنی مناسک، لیکن فی حدیث جابر هذا. طبعا سبقا شرحنا کرارا مرارا حدیث جابر منحصرا فی، یعنی بالقیاس للبخاری، لم یروه البخاری، رواه جاب مسلم فی کتابی، و هذا الحدیث عن الامام الصادق عن الباب سلام الله علیه، تقدم الكلام فی. و نزل فیها قوله تعالی اليوم اکملت لکم دینکم، یظهر من هذه العباره ان نزول هذه الايه اليوم اکملت کان فی یوم به اصطلاح قال تاخذوا عنی مناسککم، جابر یقول هذا کان یوم العشر عاشر من ذی القعده، لکن فی الهامش روای موجود ان الیهود قالوا لعمر انکم تقرؤون آیتا لو نزلت فینا لاتخذناها عیدا، فقال عمر انی لا اعلم حیث انزلت و این انزلت و این رسول الله حین انزلت یوم عرفه و انا والله به عرفه، یعنی یوم تاسع، الیوم اکملت لکم دینم. اما فی روایات اهل البیت یوم ثامن عشر، یوم القدیم، و مجموع هذه الكلمات يوم التاسع يوم العاشر واليوم الثامن عشر، ما ذكرنا لا منافات بين نزول الآية. مثلا افرضوا قال اليوم اكملت لكم دينكم في عرفه باعتبار مناسك الحج، وفي الغدير قال اليوم اكملت لكم دينكم، ما في تنافي بين باعتبار الولايه والوصايه وباعتبار بيان ان الامه تحتاج الى شيء الى يوم القيامه و هو القران والاثر اليوم اكملت لكم دينكم، لا منافات، اكملت لكم دينكم به بيان مناسك الحج، اكملت لكم دينكم بالبيان الكاف الشافي لكل الامور الى يوم القيامه. قال ابو زرعه الرازي في ما روينا عن خبر مع رسول الله حجه الوداع 100,000 و 14,000 كلهم رآه و سمع منه، بل معروف 120,000، یعنی یقال
114,000.
هذا الذي يقوله ابو زرع و من غرائب الامر في كتاب القدير يذكر عدد الصحابه بالعدد الذين رووا حديث القدير.
آقا اسمت الباری میکنیم؟
نه، از همین کتاب مجموع
قوانا
دیگه؟ نه متنه، الان متنه و نزل فی آقولو تعالی اليوم اکملت لکم. قال ابو زرعه الرازی فی ما روینا عن حضر مع رسول الله حجت الوداع 100,000 و 14,000 كلهم رآه و سمع من، فیقول فاضا قول الامام ابی زرعه الذي لم يحفظ احد من حدیث رسول الله که حفظه ولا ما يقاله. من لطائف الان ان في كتاب الغدير في الجزء الاول رحمه الله الشيخ الاميني ذكر بالعدد 114 من الصحابه رواه حديث الغدير، وقيل 120,000، وصديقنا المكرم المرحوم عبد العزيز الطباطبائي اليزدي رحمه الله اضاف الى كلام الاميني 6 فصار 120. سبحان الله، فكانما المقدر هكذا، روا من كل 2000 واحد، يعني كانما من كل 2000 واحد. هذا كاتب 114,000، عدد الصحابه في كتاب الخليل 114، وفي قوله 120,000، ومع استدراك السيد الطباطبائي 120 صحابه. قيل انما اخره الى سنه 10 لتعذر الاستطاعه لعدم الزاد و الراحله و الخوف على المدينه و الاشتغال بالجواب الجهاد به الاخر. علاین سبق ان شرحنا لا نحتاج الى تطفیل الكلام، الشواهد لابد ان تكون تامه من جهات مختلفه، و لذا هو هم التفت الى هذه النقطه، يريد ان يبين ان الشواهد كافيه. لا انصافا شاهد ليست ما سبحتج اصحابنا هذا ما قاله، و تبین انه هذا لا بس به اذا ثبتت شواهد رتبت و رتبت الامارات و رتبت الاصول. و احتج اصحابنا ایضا به حدیث انس رضی الله عنه قال نهینا ان نسأل رسول الله عن شيء ف فکان یعجبنا ان یجی الرجل من اهل البادیه العاقل و کلام لطیف، یعنی الرجل من اهل البادیه یکون عاقلا، یعنی دقیقا لما یسأل یسأل بدقه، یفهم ماذا یقول و یدقق فی السؤال و یناقش فی السؤال و لذا نستفید من سؤاله و جوابی. طبعا موجود فی الآیات لا تسألو ان اشیاء ان تبد لکم تسؤکم و اشرنا الی ذلک فی بعض روایات، الان لا ندخل فی هذا البحث. فیسأله و نحن نسمع. هذا الحديث لطيف، انما قلت لكم ياتي حديث للدلاله على اختلاف في ذلك واشتباه. فجاء رجل من اهل الباديه، تعبيره من اهل الباديه مع انه من اهالي طائف من منطقه طائف، يقال ان هذا الرجل لم يكن من تلك العشيره، استرضع فيهم، يعني صار كان صبيا صغيرا فاخذوه لا. فقال يا محمد، يقال هذا كان قبل الآية لا شسمه الآية المبارك في سورة الحجرات أنه لا تقول لرسول الله أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، تزعم وقالوا أنه بما أنه كان من أهل البادية استعمل كلمة تزعم، ولكن إنصافا في الشواهد العربية شواهد كافية أن زعم منا تتيقن، مو معنى زعم يظن. بعد لا ندخل في هذا البحث.
اونجا قرینه که برادش یقین نیست.
چرا؟
داره با طعنه و مسخره.
معلوم نیست. لأنه قال العاقل یعنی عاقل لا يتكلم. فقال رسول الله صدق. طبعا هذا النص روی به اشکال، یعنی شکلین رئیسیین، شکل فی کتاب مسلم صحیح مسلم و شکل فی کتاب به شکل فی کتاب بخاری، حالا کتاب مسلم. فقال فمن خلق السما، قال رسول الله. قال فمن خلق الارض، قال الله. قال فمن نسب هذه الجبال و جعل فيها ما جعل، قال الله. قال فبالذي خلق السماء و خلق الارض و نسب هذه الجبال، الله ارسلك، همزه الاستفهام بود. انت مادام تؤمن؟ قال نعم. قال و زعم رسول که ان علینا خمس صلوات فی یومنا و لیلتنا، قال صدق. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا، قال نعم. قال و زعم رسول که ان علینا زکات فی اموالنا، قال صدق. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا، قال نعم. قال و زعم رسول که ان علینا صوم شهر رمضان فی سنتنا، یقال قال عمر من لم نجد من وفد علی رسول الله او جز ولا مثلا احسن سؤالا من ضمام ابن ثعلبه، هذا رجل اسمه ضمام ابن ثعلبه، قال صدق. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا، قال نعم. قال و زعم رسول که ان علینا حج البيت من استطاع الیه سبیلا، یبدو من هذا بعد آیت الاستطاعه، قال صدق. رواه مسلم فی صحیحه، صار واضح. فیستفاد ان الذي ساله هذا الرجل به تعبیری من اهل البادیه و کان عاقلا، سأل عن الحج لمن استطاع، قال صدق. هذا في حديث باصطلاح مسلم، و اما في حديث بخاري ليس اللفظ هذا، و رواه مسلم في صحيح في اول، و روى البخاري اصله، خوش تعبير عنده، يعني اصل ان الرجل جاء و سأل عن رسول الله صحيح، لكن العجيب في روايه البخاري حجم موجود، صلاة و زكاة و صوم مذكوره، لكن الحج لم يذكر. و کاتب ها که در فی روایت البخاری انها در رجل ابا ضمام، ابا خطا آن ضمام ابن ثعلبه، ابا زیاده تون مطبعیه. ثم قال و قدوم و ضمام ابن ثعلبه علی النبی کان سنت خمسون الهجره، خب این تو قلت سند ست من الهجره وجوب الحج کیف اونا تا قلت خلط سند خمس من الهجره یعنی تأمن تو صار الاختلاف بین رجلین من کبار محدثیه ان السؤال عن الحج کان موجود ام لا فی بخاری ها کده لا بس بما ان الحدیث انصافا لطیف و کیفیت تعامل رسول الله مع الناس العوام انصافا مسئله مهمه نحن جلوس عند رسول الله مع النبی فی المسجد دخل رجل على جمل فاناخه فی المسجد مراد الفضاء الفارغ فی المسجد خارج المسجد ولذا تمسک جمع بعض علماء السنه با هذا الحديث على ان الابل او الجمل بوله و روثه طاهر لانه بعید انه اناخه و لن يصر منه بول او ما شابه ذلك ثم عقله انام نه حامشش میخونم حاشیش این حدیث انس مال بخاری در حامش آورده ثم عقله یعنی شد یده به اصطلاح یده الجمل ثم قال لهم ایکم محمد صلی الله علیه و سلم فقلنا هذا الرجل الابيض المتكئ رسول الله كان ابيض مشرب بحمره في بعض الروايات لا ابيض كلي ولا ادم بينهما بين القدمه والبياض فقال له الرجل ابن عبد المطلب ابن بصيغه النداء ولذا في بعض الروايات موجود ابن عبد المطلب حالا لانه کان معروف عندهم اذا کان الجد معروفا و اشهر ينسب الى جدی ولو هو ابن عبدالله ابن عبدالمطلب فقال له النبی اونا مطبوع فقال له النبی عجبتو که اونا قد موجود اما اون فی البخاری عجبتو که هنا ولو به صیغت الماضی لکن المراد بهی انا اجیبو که عجبتو که انا اجیب کل ما عنده که سؤال اجیب فقال الرجل انی سائلو که انا اسأل فمشددون علیک فی المسئله راه کن لغتی صعبه شدیده من اهل البادیه بعد فلا تجد علیه فی نفسک وجده هنا یعنی لا تغضب لا تصير عصبی لا تتعظم کلامی انا رجل مشدد في السؤال یعنی لغت اهل البادیه فقال رسول الله سل اما بدالک ان اقرا الروايه لان واقعا هذا مفيد في كل زمان ده تعامل نام الناس فقال اني سائلو که اسالو که برب که برب من قبلک وساق الحديث به نحو روایت مسلم لكن ليس فيه الحج و في آخر الحديث آمنت بما جئت به و انا رسول من ورائي من قومي و انا ضمام ابن ثعلبه اخو بني سعد ابن بكر ولم يذكر الحج هنا ثم قال ابن حجر في فتح الباري حتی کان فی ذهنی از عجیب من این کتاب فتح الباری شرح حدیث مفصل لا بس فی نکات لطائف فی موجود لیکن بعد رأیت انه یطول له و اقرب ابن التین فقال انما لم یذکره لانه لم یکن فرقان و قد غلط اذ ان فی روایت مسلم ان قدومه کان بعد نزول نهی فی القرآن عن سؤال رسول و آیت النهی فی المائده المائده فی سنت العاشره یعنی لاحظو کم فرق بین هما من السن الخامسه الى السن العاشره و نزولها متأخرون جدن فی سن الاخیر و بعد ثم ان ارسال الرسول الى دعا الى الاسلام انما کان ابتداء بعد الحدیبیه سنت سادسه و معظمه بعد فتح مکه سنت ثامنه ثم به ان معظم الوفود کان بعد فتح مکه و ضمام اوفده قومه کذا و اخرج حد و هم کاتبین ان قومه اصلا سنه تسعه اصلا اون شیع غریب داری انسان یتعجب یعنی فی قضیه واحده و فی کتابین مهمین من اهم الکتب عنده انسان یجد هذا الاختلاف و غالبا یکتفون یعنی اکو مشکله غالبا یکتفون به نقل کلام بالاخره تحقیق کنه حل امام ابن ثعلبه کان فی سن الخامسه سن السادسه بعد صلح حدیبیه. یا اول انا رسول قومی سعد ابن بکر آمنو و اسلمو فی سن التاسعه، اصلا فی نفس الروای موجود لما نزله رجع الى قومی اخبرهم به صدق رسول الله ثم اسلم قومهم اجمعون نفس اليوم و نفس اللیله الا کان سند خمسه کیف یقولون بنو سعد اسلم و سند تسعه. یعنی الانسان لو یجمع الکلمات کما جمله منها مذکورتون فی کتاب فتح الباری اصلا الانسان یتعجب مثل هذه الشواهد التي الان قلت لكم، ولی انسان واقعا یتحیر من هذه العباره انه قضیت ضمام ابن اصلا سند خمس ما کان معروف انه وفودی جون و لم یذکر اسلام و طائفت من اهالی طائف على اي حال و هذا اقوى شا و لذا قلت لكم كرارا مرارا بيان هذا الكلام ان مثل معتزله ذهبوا الى عدم حجيه الخبر لانهم وجدوا هذه الامور. هذا يعني في اصح كتاب بعد كتاب الله و في ثاني هل اختلاف العجيب ما شاء الله موجود بحيث ان الانسان لا يدري ان الامام جاء سنه خمسه كما في كتاب مسلم او سنه بعد سته او بعد ثمانيه او بعد تسعه او بعد العشر؟ انصافا عجائب و غرائب موجوده. الا ای حالن و قدوم ضمام ابن ثعل بعد النبی کان سن خمس قاله محمد ابن حبیب و آخر و غیره سند سن و قال ابو عبید سن تس و غصر رح فی هذا الحدیث به وجوب الحد. سن تس اسلام قومه من جهت اخرى قومه من قوم طائف، طائف اسلم و بعد فتح مکه بالغزو یعنی مو بالوفود، لان وفد طائف جا الى رسول الله، طائف ارسل وفدهم الى رسول الله ولكنه لم يؤمن الوفد و رئيس الوفد اظن عم مختار رئيس الوفد وفد طائف فلان الثقفي و عم المختار مختار ابن يوسف الثقفي فمختار ابن ابي عبيد مو ابو عبيده اخو ابو عبيده اظنه كان واسمه معروف لكن الان ذهب عن بالي. فهو لم يؤمن جاء الى رسول الله الى المدينه الرجل وقال نحن نسلم لكن بشرط ان لا تجعل علينا ثلاثه صلات ما عندنا خلق نصلي مساله في الزنا نسجر بالله لان تجارتنا غالبا من هذا الكلام مساله الخمر هذين الامرين ما ممكن نتركها ارفع عنا هذه الثلاثة نحن نسلم. فقال رسول ما ممكن شيء من هذه الأمور لا ترفع، فلذا رجع وهو كافر ولذا أسلموا بالغزو في سنة ثمان لا قدومهم إلى المدينة. فهذا سعد بن بكر يقولون من أهالي طائف أصلا يعني إنسان واقعا لما يقرأ التاريخ في كلماتهم يتحير من هذه الأمور خصوصا لما يرجع الأمر والخلاف لما يرجع الأمر والخلاف إلى كبار القوم إلى مثل مسلم وبخاري والشواهد التاريخية الموجودة عندهم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.